بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام محمد البرهاني رحمه الله تعالى. قد كنا نريد أن نتوسع في المسائل، لكن رأيت أن غالب المسائل يكون فيها عصبة، يعني فرأيت أننا محتاجون إلى العصبة، فنستمر ونتم الكلام على العصبة ثم نعود إلى الإيه؟ إلى المسائل، وقد أصبحت أركان المسائل مكتملة. أن في غالب المسائل لا تستطيع أن تستغني عن وجود عاصب، تمام؟ فقلنا نتم العصبة، وبعد ما نتم العصبة والحج نعود أيضا إلى إيه؟ إلى مزيد من التمارين، ونكون قد إيه؟ قد أصبح بين أيدينا أصحاب الفروض والعصبة، حتى يعني لا يقول بعض الشباب بأنه لم يدرس العصوبة أو العصبة. فاليوم سنكمل إن شاء الله تعالى الكلام على العصبة حتى تكتمل صورة المسائل التي سنتدرب عليها، ولكن إن شاء الله نعدكم بإيه؟ بمزيد من التمارين ومزيد من الإيه؟ من المناقشة، حتى نجيد علم الفرائض، لأنه علم عملي يحتاج إلى تطبيق. فنقول باب التعصيب. التعصيب مصدر عصبة، تفعيل مصدر عصبة يعصب، تمام، وهو عاصب، وجمعها عصبة، يعني يجمعون عاصب على عصبة، كما في قولهم طالب وطلبة وظالم وظلمة، ويجمعون عصبة على عصبات، يعني يجمعون عاصب على عصبة، ويجمعون عصبة على عصبات. وكلمة عصبة تطلق على الفرد والجمع، يعني كلمة عصبة تطلق على المفرد والجمع. تعال ننظر إلى مادة عصبة، العين والصاد والباء. تجد أن المادة مادة عصبة تأتي لمعاني، تأتي بمعنى الإحاطة، تأتي بمعنى الإحاطة، فكل ما أحاط بشيء فهو عاصب له، ومنها العصابة، ومنها العصابة لأنها تحيط بالرأس، ومنها عصبة الرجل أو عصابته لأنهم يحيطون به، ومنها العصبة أيضا لأنهم يحيطون أو كانوا يحيطون بالمتوفى. وأيضا مادة عصبة تفيد معنى الشد والتقوية والمنع، تمام، وأيضا العصابة تشد الرأس، تمام. فكأن العين والصاد والباء يجتمع فيها الإحاطة والشد والتقوية، فعصبة الرجل يحيطون به ويعينونه ويشدون أذره ويقوونه، فكل تلك المعاني داخلة، أو المعنى اللغوي متقارب مع المعنى الإيه؟ مع المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، تمام. فهذا بالنسبة للكلام على كلمة عصبة كما تريدها بعض المعاجم أو بعض القواميس، وهناك كلام طويل لكن هذه خلاصته. طيب نأتي للعصبة. ما تعريف العاصب؟ اختلف العلماء في تعريف العاصب اختلافا كبيرا، فمنهم من عرفه بالحد الجامع المانع ووردت عليه انتقادات، ومنهم من عرفه بالثمرة أو الحكم، وأيضا منتقد في هذا، حتى قال إمام الفرضيين ابن الهائم رحمه الله تعالى في ألفيته في علم الفرائض، قال: وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. يعني ابن الهائم عندما تكلم عن العصبة في له ألفية، وهو من الأئمة الكبار في علم الفرائض، وله عشرات المؤلفات في الفرائض والوصايا والحساب وغيرها، فهو يعتبر ابن حجر الفرائض، يعني منزلته عند الفرضيين كمنزلة الإمام ابن حجر عند المحدثين والأئمة والعلماء. فابن الهائم في مكانة كبيرة، حتى أنه نظم ألفية طويلة يعني تزيد عن ألف بيت في علم الفرائض. من ضمن ما قال فيها عندما تكلم عن الاختلاف في حد العاصب قال وليس يخلو حده من نقدي، يعني ليس يخلو حد أي تعريف العاصب من انتقاد ومن إيراد ومن إشكال. فما الحل؟ قال فينبغي تعريفه بالعد، أي ينبغي تعريفه بأن نعد العصبة، فنقول العصبة هم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كما فعل الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، وأيضا كما فعل صاحبنا البرهاني رحمه الله تعالى. تمام؟ لكن هذا لا يمنع أن نستعرض بعض التعريفات التي عرفها العلماء بالنسبة للعاصب. من هذه التعريفات اللي ربما لها رواج إلى حد ما وذكرها العلماء في كتب الفرائض، أنهم قالوا العاصب هو كل ذي ولاء أو ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. التعريف مرة أخرى، هو كل ذي ولاء، هو كل ذي ولاء أو ذكر نسيب، نسيب يعني له إيه؟ قرابة نسب، ليس بينه وبين الميت أنثى. هو كل ذي ولاء ليشمل العصبة السببية يعني اللي هو المعتق. تمام؟ وإيش تاني؟ وذكر النسيب، ذكر النسيب يعني قريب له إيه؟ من القرابة، لأن القرابة تسمى النسب. تمام؟ كالإخوة والأعمام والجد والأب والأبناء، ده يسمى إيه؟ تسمى القرابة النسبية أو يسمى النسب. فهو إما إما من أصحاب الولاء. تمام؟ كل ذي ولاء. وانظر هنا لما قال في مسألة الولاء لم يقل ذكر، لأن صاحب الولاء قد يكون ذكرا أو أنثى، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فلأنه المعتق أو صاحب الولاء قد يكون ذكرا أو أنثى ويصبح عاصبا بالنفس، فهنا لما قال هو كل ذي ولاء أي صاحب الولاء سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن لما جاء بقى بالنسبة للإيه؟ للعصبة النسبية قال أو ذكر النسيب، واشترط ألا يكون بينه وبين الإيه؟ الميت أنثى. وأما صاحب الولاء فلا يحتاج، لأن معناه المعتق لا يمكن أن يكون بينه وبين الميت أنثى. وبالتالي هذا التعريف يا إخواني يشمل العصبة السببية والعصبة النسبية، لأننا نسمي المعتق، تمام، نسميه عصبة سببية، يعني عصبة نتجت من سبب وهو العتق، بينما العاصب الآخر زي الابن وابن الابن والأب والجد والإخوة والأعمام وأبناء الأعمام تسمى العصبة الإيه؟ العصبة النسبية. فنحن معانا نقسم العصبة إلى مجموعتين أو إلى قسمين أو إلى نوعين، عصبة سببية أي أنها عصبة نتجت من سبب، والمقصود بالعصبة السببية اللي هو المعتق أو ذو الولاء أو المعتقة. وقد تكلمنا عن من أسباب الإيه؟ من أسباب الإرث، تكلمنا أن من أسبابه العتق أو الإيه؟ أو الولاء، أن يكون عند الإنسان عبد، يكون عند الإنسان عبد ويحرره لسبب ما ككفارة أو تبرعا أو مكاتبة أو أي سبب من أسباب الإيه؟ العتق، سواء كانت بثمن أو بدون ثمن. تمام؟ فإنه يصبح له عليه الولاء، وبالتالي المعتق يصبح إيه؟ يصبح عصبة سببية بالنسبة للمعتق أو بالنسبة لمن كان عبدا. فأنا لو أعتقت زيدا من الناس، تمام، أعتقته لأي سبب من الأسباب، سواء كان في كفارة، تمام، كفارة يمين أو كان كفارة قتل خطأ أو غيرها من الإيه؟ من الكفارات، أو مقابل مكاتبة كاتبني أو دفع ثمن نفسه أو تبرعا أو لأي سبب من الأسباب، فإنه يكون لي مقابل تلك النعمة وهي العتق، يكون لي على ذلك الذي كان عبدا عندي بعدما أصبح حرا يصبح عليه الولاء، وأصبح أنا مولاه، أصبح معتقه وأصبح عصبة له، لكن تأتي مرتبتي بعد العصبة النسبية. يعني يمكن ان احصل ان مات هذا الرجل او تلك المرأة ايا كان المعتق سواء كان رجلا او امرأة والمعتق سواء كان رجلا او امرأة فيصبح للمعتق سواء كان رجلا او امرأة على المعتق سواء كان رجلا او امرأة يصبح له عليه الولاء مقابل النعمة التي من بها عليه وهي العتق تمام فاذا مات هذا المعتق بعدما اصبح حرا وعنده اموال وليس عنده عصبة نسبية فانا ايه فانا عصبته وهي العصبة السببية لانها تأتي بعد العصبة النسبية فكان العصبة الايه العصبة النسبية في مرتبة الاولى وتأتي بعدها العصبة الايه العصبة السببية فان لم يوجد احد من العصبة النسبية تقدمت العصبة السببية واصبح عاصبا يأخذ المال كله ان لم يكن هناك صاحب فرض او يأخذ بعد اصحاب الفروض او ان استهلك اصحاب الفروض التركة لم يأخذ شيئا كما سيأتي في تعريف العصب تمام او انه نعم يمكن ان تجتمع عصبتان نعم لكن سيرث بالايه بالاقرب او الاقوى تمام يعني يمكن ان يكون مثلا لي ابن عم تمام وهذا ابن العم انا اعتقته تمام انا مثلا وجدت ابن عمي يباع وكان عبدا فاشتريته تمام ثم اعتقته فاصبحت انا بالنسبة اليه ابن عمه وده عصوبة سببية عصوبة نسبية واصبحت معتقه وده عصوبة سببية فان مات فارثه ارثه بايه بالعصبة النسبية لا بالسببية لانها اقوى ومقدمة عليها احجب نفسي تمام فالعصبة النسبية مقدمة فان وجد في الانسان يعني عصبتان فانه لا يمكن ان يرث بهما لان واحدة منهما ستحجب الاخرى وبالتالي لا يمكن ان ايه ان ارث كما يعني لكن كما قلنا كما تقدم ان كان الانسان صاحب فرض وعاصب يرث بالفرض والعصبة تمام لكن ان كان معه عصوبتان لا يرث الا باحداهما لان احداهما ستحجب الاخرى فكما قلت مثلا لو كان عندي مثلا زوجة واعتقتها كانت اما اعتقتها وماتت وتلك الزوجة انا بالنسبة اليها زوج وبالنسبة اليها معتق فان ماتت فلي النصف فرضا والباقي عصبة ان لم يكن لها اولاد فان كان لها اولاد فلي الربع والباقي لابنها لانه هيحجبني من ناحية العصوبة هيحجبني حجب نقصان من ناحية الايه من ناحية كوني زوجا فانزل من النصف الى الربع وهيحجبني حجب حرمان من ناحية العصوبة لانه عصبة نسبية وانا هكون عصبة سببية وبالتالي لن احصل الا على الايه لن احصل الا على الربع فقط والباقي لابنها سواء مني ولا من غيري تمام ولكن لو لم يكن لها ابن سأحصل على النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعلى الباقي عصبة لكوني معتقا تمام لكن لو اني ابن عم ومعتق ما ينفعش بالاثنين يبقى هاخد بايه بكوني ابن عم والمعتق سيحجب بابن العم وبالتالي ما لهاش فايدة بالنسبة لي فوجود عصبتين في الرجل لا تفيد لانه سيرث بايه باقربهما لكن وجود كونه صاحب فرض وعصبة يمكن ان يرث بالايه بالاثنين ان لم يحجبه احد الورثة في ايه في احد في الفرض او العصبة لانه هتمشي على القواعد انا الان معي زوج وهو ابن عم تمام هل في احد يحجبه فان حجبوا عن العمومة تمام تمام فلو كان لها اب لو كان لها اب فالاب هيحجب مسألة ابن العم لكنه لن يحجبني عن كوني زوجا فلو توفيت امرأة عن زوج توفيت امرأة عن زوج هو ابن عمها وعن اب فالزوج له النصف والباقي للاب ليش لانه كونه ابن عم سيحجب تلك العصوبة بالاب وبالتالي لن يستفيد من العصوبة ولكن سيحصل على الفرض وهو النصف ولن ينزل عنه لانه لا ينزل عنه الا بالفرع الفرع الوارث وليس هناك فرع وارث فان توفيت امرأة عن زوج هو ابن عم وعن اب فللزوج النصف والباقي للاب. ولو توفيت امرأة عن زوج هو ابن عم وابن او ابن ابن فللزوج الربع والباقي للابن او ابن الابن. وبالتالي الزوج هنا حجب مرتين، حجب في نصيب النصف الزوجية نزل من النصف الى الربع بسبب وجود الفرع الوارث فده حجب نقصان، وحجب حجب حرمان في كونه ابن عم لها فحجب بالايه، فحجب بالابن او ابن الابن، لان الابن وابن الابن مقدم في العصوبة الايه، في العصوبة النسبية. تمام، فده ايه بالنسبة لترتيب العصب. فده بالنسبة تعريف العصب. في علماء اخرون عرفوا العاصب بالثمرة، يعني الحكم او النتيجة، فقالوا العاصب هو كل من يحصل على المال كله ان لم يكن صاحب فرض، ويحصل على الباقي بعد اصحاب الفروض، ولا يحصل على شيء ان لم تبقي الفروض شيئا. يعني ده صفة الايه، صفة العاصب. وده تعريف سيريد العلامة البرهاني، وهو شبيه بالتعريف اللي اورده العلامة الرحبي من قبل. فالبرهاني بيقول وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. ده التعريف يسمى تعريف بالثمرة او تعريف بالحكم او النتيجة، ليس تعريفا بالحد. يعني ده ما بيعرف ليش العاصب، ده بيقول للعاصب بيعمل ايش وبيعمل ايش، معناها ان ده ليس تعريفا، وانما هو ده تعريف يسمونه تعريف بالثمرة. تمام، مثل ما تعرفهم في الاصول مثلا للواجب عندما يقولون ايه، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيأتي الاصوليون ويقولون ده تعريف بالثمرة او النتيجة او الحكم، وليس تعريفا بالايه، وليس تعريفا بالحد الجامع المانع. ليش؟ لانه مش هو ده تعريف الواجب، ده ثمرة الواجب او حكم الواجب. انت لو سألت ما حكم الواجب هيقول لك حكم الواجب ان فعلته تؤجر، وان لم تفعله تأثم او تعاقب او تستحق العقاب، فده تعريف بالثمرة. وبالتالي بعض العلماء في الكتب اللي في كتب الاصول الفقه لما يجي يعرف الواجب يقول ايه، هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. لكن ما يأتي الاخر يعرفه بالايه، بالحد الجامع المانع، ويقول هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم. نعم، ده الحد، ده التعريف. اما التاني يسمى الايه، يسمى تعريف بالثمرة او الايه او النتيجة او الحكم، ده نفس الشيء. تمام، فالتعريف الاول اللي اوردته اللي هو كل ذي ولاء او ذكر النسيب ليس بينه وبين الميت انثى، ده محاولة تعريف بالحد. واما تعريف اللي اورده هنا البرهاني فقال كل من للمال طرا ضبط، يعني من هو العاصب؟ هو كل من يحصل على المال كله عند عدم وجود اصحاب فروض. تمام، وحيثما استغرق فرض سقط، وحينما تستغرق الفروض التركة لا يحصل على شيء. وتالت حكم ايش، انه ان بقي شيء بعد اصحاب الفروض فانه يحصل عليه. كأنه في ثلاث احكام يا اخواني للعاصب. العاصب له ثلاث احكام. الحكم الاول انه يحصل على المال كله. الحكم الثاني انه يحصل على الباقي بعد اصحاب الفروض. الحكم الثالث انه لا يحصل على شيء من المال. متى يحصل على المال كله؟ ان انفرد بالتركة. مات رجل عن ابن، خلاص المال كله له. مات رجل عن اب، خلاص المال كله له. مات رجل عن اخ شقيق او عن اخ لاب، خلاص المال كله له. يبقى ده ايه، في متى، جواب على سؤال متى يحصل العاصب على كل التركة او على جميع التركة؟ الجواب اذا انفرد ولم يكن هناك من ايه، من اصحاب الفروض احد، ولم يحجبه احد من العصبة، فهو ايه، المال كله. الحكم الثاني هو انه يحصل على الباقي بعد اصحاب الفروض. متى؟ عندما يوجد اصحاب فروض غير ساقطين ويحصلون على جزء من التركة، يحصل هو على الباقي، يأتي بعدهم. وده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. اولى رجل ذكر ده هو العصبة. تمام، اولى رجل ذكر هو العصبة. ولذلك بعض الفقهاء ذكرت لكم انه ساعات يروي هذا الحديث بلفظ فما بقي فلأولى عصبة فلأولى عصبة ذكر، ولكن لم يصح بلفظ عصبة، يعني لم يرد كما يقول بعض العلماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عصبة، وإنما هي كلمة فقهية العلماء استنبطوها وأصبحت مصطلحا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة إيه فلأولى رجل ذكر، فهم وضعوا إيه لفظة اصطلاحات، يعني كما في اصطلاحات العلوم والفنون المختلفة، لأنه كما قلنا يعني تلك المصطلحات الموجودة في أصول الفقه وفي الفرائض وغيرها ليس من شرط أن النبي يتكلم بها، لكنها مستنبطة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أصبح في الصلاحات حتى يتفهم أهل العلم أو أهل الفن إيه على أساسها. تمام، يبقى فيه ثلاثة أحكام. الحكم الثالث بالنسبة للعصبة هو ألا يحصل على شيء، ألا يحصل على شيء متى إن استغرقت الفروض التركة. مثلا مات رجل أو ماتت امرأة عن زوج وشقيقة وأخ من الأب، فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأخ من الأب الباقي ولا يبقى له شيء، يبقى ده عاصبه. تمام، يبقى الأخ من الأب عاصب لكنه لم يبقى له شيء لأن الفروض استغرقت التركة خلصتها، وده بعض العلماء يسميه حجب استغراق. بعض العلماء يسميه ايه حجب استغراق، يعني هو هنا حجب استغراقا مش لان في من هو اولى منه، لو بقي شيء لحصل عليه لكن حظه ان التركة خلصت. تمام، مثلا لكن غيره ممكن يجد فرصة فما لا مانع. فقلنا انها ايه يعني اذا ممكن نقول الاحكام الرئيسة في العصوبة هي ثلاثة احكام. الحكم الاول ان العاصب يحصل على جميع المال، وذلك اذا انفرد، وذلك اذا انفرد. تمام، فمات رجل عن اي عاصب ولو كان بعيدا، او ماتت امرأة عن اي عاصب ومهما نزل او بعد فمدم لوحده هيحصل على المال. مات رجل عن ابن 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 عم، يعني مهما كان قل ابن دي 20 مرة. المهم ان ده السؤال هنا هو ده اقرب عاصب، قالوا ده اقرب عاصب، او ما معال لغيره ما معال له، قالوا ما معال له خلاص. ولو بينه وبينه 20 ايه 20 كلمة ابن ما دام ده، لانه ينطبق عليه ايه فلأولى رجل ذكر ينطبق عليه، لو كان في حد قبله او اقرب يبقى هو مقدم. ولذلك سيأتي معنا الان ترتيب الايه ترتيب العصبة مهم، ترتيب العصبة مهم، لانه العصبة صف واحد، ده امام ده ده امام ده، كأنهم ايه واقفين كالطابور صف. تمام، ان وجد المقدم اللي خلفه كلهم ما ياخدوش، يعني لو كانوا 20 واحد فاول واحد ما دام موجودا ما ياخدش اللي قبله. طيب راح ده رقم واحد راح، رقم اتنين بعده والباقي ما معاهم شيء، طيب راح واحد واثنين مش موجودين يبقى ثلاثة، بعده أربعة، بعده خمسة، مرتبين تماما، لا يتقدم أحدهم على الآخر ولا يرث معه إلا أن يكون زيه تماما كما سيأتي، أن يكونوا إيه زي بعض، كأن ترك ابنين أو ترك أخوين شقيقين. لكن لو ترك أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق أقرب هيحجب الأخ الأب، ولو ترك ابن وابن ابن نعم الابن أقرب درجة من ابن الابن فيحجب ابن الابن ويكون الايه النصيب له. لكن ترك ابنين، ترك 5 أبناء، ترك 10 أبناء، ترك 5 إخوة أشقاء، ترك 5 أبناء عم، ياخدوا مع بعض ما داموا زي بعض، استووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة كما سيأتي التفصيل، خلاص ما في إلا يدخلوا مع بعضهم البعض. تمام، لكن في فرق بينهم، في مشكلة في واحد متقدم، المتقدم على طول، ولو تقدم كما رأينا كأخ شقيق وأخ الأب تقدم بزيادة كونه إيه يرتبط مع الميت من طرفين بواسطة الأم والأب يفوقه بهذا يحجب الأخ إيه الأخ من الأبي، يبقى الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأبي، ابن العم الشقيق يحجب ابن العم من الأبي. تمام، وهكذا كلما كان أقرب. لكن متى يدخلون سويا؟ إن تساووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة خلاص ما في ترجح، نقول لهم كلكم سوا، وتقسم التركة على عدد رؤوسهم جميعا. فإن كانوا 10 أبناء فالتركة مقسمة على 10، كل واحد سهم. إن كانوا 5 التركة مقسمة على 5. إن كان 5 إخوة أشقاء التركة مقسمة على 5. إن كانوا 10 مقسمة على 10. إن كانوا 20 مقسمة على 20. تمام؟ فدي إيه؟ يبقى إذن وهذا كما قلنا مستنبط من إيه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دي المسألة. طيب نأتي الآن، نحن قسمنا الإيه؟ العصبة إلى عصبة نسبية وعصبة سببية. العصبة السببية عرفنا إيه حكمها، تمام، إنه الإيه المولى أو المعتق، إنه من أعتق إنسانا سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، فإنه يصبح له الولاء وبالتالي يصبح إيه يرثه، لكن بشرط إنه إيه إنه ما يكون عنده عصبة، ما يرث صاحب العصبة السببية إلا عند عدم وجود العصبة النسبية. لكن ما دام في واحد من النسب، دي قاعدة يا إخواني، إذا بقي واحد من النسب فلا شيء لإيه للعصبة السببية أبدا، مهما نزل العاصب النسبي وبعده فإنه أولى من العاصب السببي اللي هو المعتق. لا يحصل المعتق على شيء إلا عندما لا يوجد عاصب مطلقا للميت، ولو كان بعيدا جدا، ولو كان جد لو مات رجل عن جد ومعتق، فالمال كله للايه لجد هذا مهما بعد او مهما نزل. لو كان مات رجل عن ابن ومعتق، المال لابن هذا. مات رجل عن ابن عم ابن عم ومعتق، المال كله لابن ابن عم هذا، ولا شيء للمعتق. فلا حظ ولا شيء مطلقا لأي عاصب سببي في وجود أي عاصب نسبي مهما نزل أو مهما بعد من الميت. تمام؟ دي قاعدة مضطردة لا ليس فيها شك وبإجماع العلماء. تمام؟ طيب نحن الآن قسمنا العصوبة إلى عصبة نسبية، والمقصود بها الإيه؟ كل ذكر قريب للميت ليس بين وبين الميت أنثى، لأنه لو وجدت أنثى ستجعل من بعدها رحاميا، لأنه مثلا ابن نعم عاصب، لكن ابن بنت من ذوي الأرحام، لأنه بينه وبين الميت أنثى. ونحن نقول إيه أن يكون ذكر ليس بين وبين الميت أنثى، فإن وجدت أنثى فأصبح من بعدها رحاميا، لأن من أدلى بأنثى يصبح إيه؟ يصبح رحامي، إلا الإخوة لأم، وبينا أنهم ينفردون عن بقية الإخوة بأشياء، أنهم من مميزاتهم أنهم يدلون بأنثى ومع ذلك يرثون، لأن القاعدة أن من أدلى بأنثى أصبح رحاميا، سيأتي في الكلام على ذوي الأرحام إن شاء الله تعالى. تمام؟ طيب يبقى نحن الآن قسمنا تقسيمتين رئيسيتين، إن العصبة تنقسم إلى عصبة نسبية وعصبة سببية. ثم يأتون يقسمون العصبة النسبية إلى 3: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. تمام؟ العصبة بالنفس كلهم ذكور. تمام؟ العصبة بالغير عبارة عن ذكر وأنثى، وتحكمهم الآية المشهورة: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية تكررت في الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، وفي الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والإخوة لأب والأخوات من الأب، وسيأتي تفصيلها. والنوع الثالث هو العصبة مع الغير، وهؤلاء تحكمهم قاعدة الأخوات مع البنات عصبات. ها؟ نعم؟ احنا الان عصبة بالنفس، وبعدين عصبة بالغير، وبعدين عصبة مع الغير. تمام؟ عصبة بالنفس يعني عاصب بنفسه، وهؤلاء كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. عصبة بالغير عبارة عن ذكر وانثى، اللي هم داخلين تحت قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين، وهم عبارة عن 4: الابن مع البنت يعصبها، وبنت الابن مع ابن الابن يعصبها، والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق يعصبها، والأخت من الأبي مع الأخ من الأبي يعصبها. هؤلاء يسمون العصبة بالغير، لأن هؤلاء النساء اللي هم كنا صاحبات النصف إذا انفردنا، وأصبحنا صاحبات الثلثين إذا تعددنا، إن جاء لهن الذكر المقابل حولهن إلى ما يسمى العصبة بالغير. ولذلك في فرض النصف كنا نشترط عدم وجود العاصب، وفي شرط صاحبات الثلثين كنا نشترط عدم وجود العاصب. لما؟ لأن وجود العاصب سيحول صاحبة النصف أو صاحبات الثلثين إلى باب العصبة بالغير، فيأتي يقول لها تعالي. ولذلك إن مات رجل عن بنت فلها النصف، ولكن إن مات عن بنت وابن خلاص ما ينفعش النصف، يأخذها يقول لها إيه للذكر مثل حظ الأنثيين، فقسموا التركة من ثلاثة، للابن ده سهمين وللبنت سهم واحد، ويبقى هو ضعفها، فما عاد لها النصف خلاص. لأن إيه؟ لأنه كيف هديها النصف ومعاها الذكر اللي في مرتبتها، ولازم يحصل على ضعفها، فلو أعطيتها النصف مع وجوده سأحتاج تركة كاملة علشان أديها للإيه؟ للابن أو الذكر اللي هو من المفترض أن يأخذ ضعفها. فكيف أفعل عندما تعدد الإيه؟ الذكور والإناث، فتصبح المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين في التركة الموجودين فيها. ولذلك إن مات عن 4 بنات و4 أبناء يصبح كل ابن برأسين، فيصبح الأبناء كأنهم 8 والبنات 4، فتقسم المسألة من 12 سهم، يصبح أصل المسألة 12، يأخذ الأبناء 4 8 سهام، كل ولد أو كل ابن سهمان، وكل بنت تأخذ 4 تأخذ سهم، فتجمع إيه 8 سهام للأبناء و4 سهام للبنات، تصبح المسألة من 12. تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى هذا، يبقى الآن نعم حاضر. ده بالنسبة إيه؟ ده بالنسبة العصبة بالغير كما قلنا محصورون في 4 على الترتيب: 1 البنت زائد الابن، تمام؟ 2 بنت الابن زائد ابن الابن، 3 الشقيقة زائد الشقيق، 4 الأخت لأب زائد الأخ الأب. دول العصبة بالغير، تمام؟ ومش المقصود العدد يا إخواني، يعني ما قول البنت والابن ما تجيش تقول لي طب لو في بنتان وابن، أو لو في بنتان وثلاث أبناء، هي المقصود هنا الجنس. عندما يقول في العصبة بالغير بنت وابن، المقصود جنس البنات مع جنس البنين، سواء كانت البنات واحدة أو متعددات، وسواء كان البنون واحدا او متعددا، المهم وجد من هذا الجنس ولو واحدة، ووجد من هذا الجنس ولو واحد، تصبح عصبة بالغير على طول. فمات رجل عن بنت وابن، عصبة بالغير. مات رجل عن بنت وثلاث ابناء، عصبة بالغير. مات رجل عن ابن و4 بنات، عصبة بالغير. مات رجل عن 3 بنات و4 ابناء، عصبة بالغير. خلاص ما دام في من جنس البنات وجنس الأبناء، خلاص تحولوا إلى عصب الغير. كذلك بنات الابن وابن الابن، أو بنت الابن وابن الابن، نفس الحكم. كذلك الشقيقة والشقيق، نفس الحكم. كذلك الأخت لأب والأخ لأب، نفس الحكم. هذه 4 تسمى العصب بالغير، وطريقتهم أن يقسموا للذكر مثل حظ الأنثيين كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى صريحا. تمام؟ دول اسمهم الايه؟ العصبة بالغير. العصبة مع الغير، الاخوات مع البنات. نعم.
عفوا، نزل عن ابن الابن نفس الحكم؟
يعني مقصودك لو كان في بنت ابن وابن ابن نازل نفس الحكم ان احتاجت اليه، خليها يأتي تفصلها. هي الاصل ان يعصبها من هو في رتبتها، ويمكن ان يعصبها من هو انزل منها ان احتاجت اليه، اما ان لم تحتج اليه فلا يعصبها، ودي خاصة بمسألة ابن الابن. وأما سواهم من الأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فالبنت لا يعصبها إلا ابن، لا يعصبها ابن ابن أبدا. والأخت الشقيقة لا يعصبها إلا شقيق، لا يعصبها أخ لأب. والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخ لأب، لا يعصبها شقيق ولا غيره ولا ابن أخ، ابناء ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لابن لا يعصبون احدا, يعصبون انفسهم بس, دول عصبة بالنفس. ولذلك لو جاء مثلا بنت اخ وابن اخ, المال كله لابن الاخ ولا شيء لبنت الاخ, لانها رحامية وليست من صاحبات الفرض. نحن نتكلم في العصبة الغير على صاحبات النصف اللي هم الاربع بنات اللي احنا كنا نذكرهم في صاحبات النصف, البنت وبنت الابن والشقيقة والاخت لابن, واللي بنذكرهم ايضا في الثلثين البنتان فصاعدة وبنت الابن فصاعدة والاختان الشقيقتان فصاعدا والاختان لابن فصاعدة. هؤلاء هم اللي ايه ان جاء الذكر دخل معها في نظام العصبة بالايه العصبة بالغير. تمام. طيب في نقطة مهمة يهمنا الكلام على العصبة بالنفس, كيف ترتيبهم. تمام. بالنسبة عند الجمهور من العلماء ترتيبهم كالآتي, أو تسمى جهات العصبة بالنفس. يعني المرتبة الأولى البنوة, يبقى المرتبة الأولى في العصبة بالنفس مرتبة البنوة, وتشمل الابن وابن الابن كل ما يسمى بالابن مهما نزل. تمام. المرتبة الثانية الأب, وبعض الأحيان سموها الأبوة ولكن المقصود بها الأب وحده على مذهب الشافعية وعند الجمهور. يبقى المرتبة الثانية الأب. المرتبة الثالثة الجدودة والإخوة أو الأخوة, الجد والإخوة أو الأجداد والإخوة في مرتبة واحدة على مذهب جماهير العلماء الذين يقولون بأن الجد لا يحجب الإخوة. يبقى دي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أبناء الإخوة, ما احنا ما جعلناهمش مع الإخوة على أساس أن الجد بيحجب أبناء الإخوة باتفاق, لكن يلا أن احنا سلكنا الإخوة فجعلناهم في مرتبة الجد. يبقى المرتبة الرابعة أبناء الإخوة. المرتبة الخامسة العمومة, ويدخل فيهم العمومة العم وابن العم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب, يعني دي كلها جهة تشمل هؤلاء. يبقى دي خمس ايه خمس مراتب. لو دخلنا معاهم العصبة السببية هيبقى السادس والمعتق أو المعتقة. لو جعلناهم وحدهم المعتق والمعتقة جعلناهم, أو حبينا ندخلهم هنا هيبقى ست مراتب. تاني المرتبة الأولى البنوة, المرتبة الثانية الأب, المرتبة الثالثة الجدودة مع الأخوة أو الجد مع الإخوة, المرتبة الرابعة أبناء الإخوة, المرتبة الخامسة العمومة, المرتبة السادسة لو دخلنا معاهم المعتق هنا ما فصلناهوش يعني واعتبرنا إيه لأنه عصب بالنفس أيضا, فنقول المرتبة السادسة المعتق أو المعتقة. تمام. القاعدة يا إخواني انه ان وجد العاصب من جهة الاعلى فانه يحجب من دونه على طول. ان كان من جهة, الان حفظتم الترتيب الان, فان كان عاصب من جهة متقدمة يحجب من دونه. احنا قلنا الجهة الاولى ايه هي البنوة, الجهة الثانية الاب او الابوة, الجهة الثالثة الجدودة مع الاخوة او الجد مع الاخوة, المرتبة الرابعة ابناء الاخوة, المرتبة الخامسة العمومة, المرتبة السادسة العصبة السببية أو أو المعتق أو المعتقة سمها, أو ذو الولاء أو صاحب الولاء سمها ما شئت. فإن وجد واحد من جهة متقدمة فإنه أولى أولى بالعصوبة. لو مثلا معي أب ومعي جد, فالجد الأب مرتبة ثانية والجد مرتبة ثالثة, فالأب يحجب الجد. معي أب وإخوة, الأب مرتبة ثانية الإخوة مرتبة ثالثة, فالأب يحجب الإخوة. معي أب وعم, الأب مرتبة ثانية والعم في المرتبة الخامسة, فالأب يحجب العم, وهكذا. معي ابن وأب, فالبنوة مقدمة فبالتالي العصوبة للأبناء, ويروح الأب يأخذ مع أصحاب السدس كما تقدم, خلاص يفلت العصوبة. ليش؟ لأنه من ناحية العصوبة هو في المرتبة الثانية. تمام. فإن وجد أحد من الأبناء أو أبناء الأبناء يعني في الجهة الأولى فهيكون له له العصوبة, والأب يحجب عن العصوبة. لكن لما كان لابد أن يرث فيروح يأخذ السدس. تمام. لأنه احنا قلنا في أول ما بدأنا دراسة الفرائض قلنا ستة لا يحجبون حجب حرمان, الأبوان يعني الأب والأم والزوجان يعني الزوج والزوجة والولدان يعني الابن والبنت. فلا يمكن يكون في تركة يا اخواني ويخرج الاب بلاش، ولا الام تخرج بدون شيء، ولا الابن يخرج بدون شيء، ولا البنت تخرج بدون شيء، ولا الزوجة تخرج بدون شيء، ولا الزوج يخرج بدون شيء، لا بد ان يأخذ. فمعنى ذلك ان هؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان، يحجبون حجب نقصان. حجب النقصان يدخل على الجميع بدون ايه، بدون استثناء. الزوج بينزل من النصف الى الربع بالايه بالاولاد، الزوجة بتنزل من الربع الى الايه الى الثمن بالاولاد، الام بتنزل من الثلث الى السدس بالاولاد وبعدد من الاخوة، تمام. الاب بينزل من العصوبة الى السدس بوجود الايه الابناء. فده بيحصل، فالنقص وحجب النقصان يدخل على الجميع. وكذلك المنع ممكن يحرمه بسبب المنع اللي هو موانع الارث اللي هو يسمى حجب الوصف، ان يكون الاب قاتل او الام قاتلة او الابن قاتل، فساعتها ده منع، فبرضو ايه ممكن يمنع هنا لانه اتصف بمانع من موانع الارث. لكن ما يسمى بحجب الحرمان لا يمكن ان يحجب هؤلاء الستة حجب حرمان، بمعنى ان يمنعوا من الارث مطلقا ما لم يكن هناك مانع من موانع الارث، كان يكون احدهم قاتلا، تمام، او كافرا او عبدا او رقيقا كما تقدم في ايه في موانع الارث، تمام اخواني. فبالتالي احنا ما دي تسمى الايه جهات العصوبة او جهات العصبة بالنفس، تمام. طيب وجدنا قدمنا بالجهة فوجدنا بعضهم في جهة واحدة، فنبدأ اذا تساوت الجهة نرجح بالدرجة. مثلا البنوة، البنوة داخل في جهة البنوة فيها الابناء وابناء الابناء، طيب معي في المسألة ابن وابن ابن، طب ما هم من جهة واحدة، يبقى ما فيش ترجيح بالجهة، نلجأ الى الترجيح بالدرجة، الدرجة اللي هو القرب من الميت، تمام. فان تساويا في الجهة ننتقل الى الترجيح بالدرجة، فابن الابن والابن تساويا في الجهة لانهما من الجهة الاولى وهي جهة البنوة، فان تساويا نشوف الدرجة هي هي. وجدنا والله ان الابن اقرب درجة من ابن الابن، فبالتالي الابن يحجب الايه، يبقى اول شيء نرجح بالجهة، فان تساويا في الجهة ننظر في الدرجة، تمام. فان كان احدهما اقرب في الدرجة من الاخر حجبه بلا اشكال. طيب فان تساوي في الجهة والدرجة ننزل الى قوة القرابة، تسمى قوة القرابة، كأن يكون شقيق ولأب، وده ما بيكونش الا في الاخوة والاعمام وابنائهم بس، ما فيش ابن تقول ابن شقيق وابن لأب، ما يسماش ابن. لكن مسألة شقيق ولأب لا يوصف بها الا الاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام مهما نزلوا، فحينئذ يبقى في الاخوة والاعمام في يعني شيء ثالث نرجح به. فان تساووا في الجهة رجحنا بالدرجة، فان تساووا في الجهة والدرجة رجحنا في القوة. فمثلا عندي اخ شقيق واخ الاب، فلما نأتي بالنسبة للجهة هي جهة الاخوة، لما نأتي في الدرجة في نفس الدرجة لان ده اخ وده اخ، لكن طيب تساوي في الجهة وتساوي في الدرجة ننتقل الى القوة، فنجد الشقيق اقوى من الايه من الاخ من الاب، وبالتالي نرجح الشقيق على الاخ لاب، ويصبح الشقيق حاجبا للاخ من الاب. يبقى احنا الان بنرجح بثلاث اشياء اخواني، ولا تنتقل، انتبهوا للنقطة دي مهمة جدا، لا تنتقل الى الترجيح باللي بعده الا بعدما يعني يكون تساوي في الايه في المرجح الاول. نحن معنا ثلاث مرجحات، ننتقل الى الاخر بعدما نتأكد من الاول، لا تقفز. يبقى اول شيء رجح بالجهة، فمن كانت جهة متقدمة فلا ما تدورش على الدرجة الا ان تأكدت انهما تساوي في الجهة، فان تساوي في الجهة انتقلنا الى الترجيح بالدرجة، فان تأكدت انهما متساويان في الدرجة فانتقل الى الترجيح بالقوة. والترجيح بالقوة كما قلنا لا يكون الا في الايه، الا في الاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام. اما سواهم بقية الورثة فيكون الترجيح بينهم بالايه، بالجهة ثم الدرجة بس، زي الابناء وابناء الابناء، ما معنا الا الايه، الا الجهة والدرجة. تمام. مثلا الاب والجد، الاب جهته مقدمة على الجد يحجبه، وهكذا. يبقى الان يهمنا حتى نخرج بايه، بفوائد محددة يا اخواني. احنا عرفنا العاصب سواء بالتعريف بالايه، بالحد الجامع المانع، وقلنا بانه ايه، بانه وكل ذي ولاء او ذكر النسيب ليس بينه وبين الميت انثى. قلنا ده التعريف بالايه، بالحد، وبعضهم عرفه بالحكم فنتج عنه ثلاث احكام، انه العاصب اما ان يحصل على المال كله ان انفرد بالتركة، او يحصل على الباقي بعد اصحاب الفروض ان كان معاه اصحاب فروض وبقي شيء من التركة، او يحجب حجب ايه، حجب استغراق، بمعنى ان لا يحصل على شيء من التركة ان استغرقت الفروض التركة. وضربنا مثال لكل واحد منهم وبينا ايه، وبينا هذا. قلنا ايضا ان احنا نقسم العصبة الى عصبة نسبية وهي العصبة الناتجة من القرابة، وعصبة سببية وهي العصبة الناتجة عن العتق. والعصبة السببية دي قد تكون ايه، قد تكون انثى كما قلنا، لانه ايه، وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس هناك في العصبة بالنفس لا يمكن ان تكون امرأة الا في الايه، في العتق. وليس في النساء طرا عصبة، المقصود الا عصبة بالنفس، الا التي منت بعتق الرقبة، يعني اللي اعتقت الايه، الميت. تمام. وجينا بالنسبة للعصبة وقسمناها الى عصبة بالنفس وكلهم ذكور، وعصبة بالغير وقلنا ان بيكون ايه، ذكر مع انثى. تمام. وذكرنا ان العصبة بالغير عبارة عن البنات اللي كنا صاحبات النصف اذا انفردنا، وصاحبات الثلثين اذا تعددنا ان جاء لهن الذكر المقابل، فدول بيصبحوا عصبة بالايه، بالغير. وهم اربعة، البنت مع الابن دي الاولى، الثاني بنت الابن مع ابن الابن، الثالث الشقيق مع الشقيقة، الرابع الاخت لاب مع الاخ لاب. هؤلاء العصبة بالايه، بالغير. واما العصبة مع الغير وسيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى، اللي هي قاعدة العصبات، الاخوات مع البنات عصبات، عبارة عن انثى مع انثى، ودي اللي ايه، والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات كما قال الايه الرحبي، وسيأتي تفصيلها. مسكنا العصبة بالنفس، قلنا ان العصبة بالنفس يقسمها العلماء الى جهات، وبعدين الى درجات، وبعدين القوة. فاول شيء نرجح بالجهة، فمن كانت جهة مقدمة يقدم على من كانت جهة نازلة، فان تساوي في الجهة انتقلنا الى الدرجة، فان تساوي في الجهة والدرجة انتقلنا الى قوة القرابة، وهذا الثالث لا يكون الا في الاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام. وقلنا جهات العصوبة على الترتيب الآتي: أول حاجة جهة البنوة، الثاني جهة الأب، الثالث الجد والإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب، الرابع أبناء الإخوة، الخامس العمومة، السادس لو جبنا العصبة السببية هنا هيكون المعتق أو المعتقة. فإن كان العاصب اللي معنا من جهة أعلى من عاصب آخر فهو مقدم، كمثلا اب وعم، فالاب المرتبة الثانية او الجهة الثانية، والعم المرتبة الرابعة ولا الخامسة على ما رتبنا. تمام. فان تساوي في الجهة كان من جهة واحدة كابن وابن ابن. تمام. فيكون الترجيح بالدرجة، فهنا الابن ارجح او اقرب في الدرجة من ابن الابن، فبالتالي الابن يحجب ابن الابن. فان تساوي في الجهة وفي الدرجة فنرجح بقوة القرابة، وهذا لا يكون إلا في الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، كأن مات عن ابن عم شقيق وابن عم الأب، فابن العم الشقيق وابن العم الأب من نفس الجهة وهي جهة العمومة من نفس الدرجة، وبالتالي هننتقل إلى الترجيح بالقوة، فنجد ابن الأخ الشقيق أرجح من ابن الأخ الأب، وبالتالي يحجبه ويصبح، لأن توفي رجل، انت توفي رجل عن ابن اخ شقيق وابن اخ لاب، او ابن عم شقيق وابن عم الاب، فابن العم الشقيق يحجب ابن العم لاب، وابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ لعم، او توفي عن اخ شقيق واخ الاب فالاخ الشقيق يحجب الأخ لأب. دي ربما يعني خلاصة أو مقدمة الكلام على العصبة، فنكمل الكلام إن شاء الله تعالى في غد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.